الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج المتعرف فيه على ديننا ونقاط القوة في ديننا وانتشار ديننا، البرنامج اللي بيعطيك فيه معلومات عشان تقدر توصل لغيرك، لأنه عاطفتك وحدها لن تكفي. وراح أظل طول البرنامج أذكرك، العاطفة وحدها لا تكفي، إحنا كلنا عنا عواطف للدين ومنحب الإسلام ونحب نشر دعوة الإسلام ونغار على ديننا ونغار على نبينا وعلى قرآننا وعلى عقيدتنا، لكن أحيانا نحط في مواقف لا نستطيع أن نوصل الدين لأنه ما فيش معلومات. عشان هيك برنامجنا دائما راح يكون فيه معلومة قد تكون أحيانا بعيدة عن العاطفة، لأنه أنا متأكد أنه العاطفة موجودة، لكن أنت دائما بتحتاج لمعلومة، والعواطف وحدها تجعلك تفور وتفور وتفور، وبعد ذلك لما بتروح العاطفة ما فيش إيش تمسك، والمعلومة قد تكون موجودة ما فيش عاطفة مش راح تبلغ الدعوة إلى الآخرين. أنت بتحتاج لدينك لأمرين، عاطفة جياشة، عاطفة متقدة، محبة بالغة، وتحتاج إلى المعلومة. العاطفة تبلغك تدفعك للتبليغ، والمعلومة عشان توصلها للآخرين. وهيك كانت مسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل في الإسلام ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيبلغ 1 2 3، عاطفته موجودة والمعلومة موجودة فينتشر الإسلام. لكن إحنا دائما في عنا سؤال ونخشى على إسلامنا لأنه عاطفتنا قوية دائما وأبدا، خايفين أنه الدين لا سمح الله أنه ينخذل أو الدين ينتهي أو الدين لا يستطيع أن يقف في وجه الآخرين. لكن أنا اليوم راح أستعرض معاك نقاط القوة في مجتمعنا المسلم، نقاط القوة في مجتمعنا المسلم التي تضمن بعون الله أنه يبقى الدين مستمر إلى آلاف السنوات، طول ما في بشر سيبقى الإسلام موجود. حلقتنا اليوم راح أعطيك فيها جرعة أمل ودفعة أمل أن الإسلام لن يستطيع مخلوق بشري أبدا أن يقضي على الأيام المظلمة والليالي السوداء. معلش، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، دائما نصر وعزة، أبدا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، خط مستقيم دائما أعزاء ودائما منصورين ودائما أغنياء، حتى يميز الخبيث من الطيب. بتمر فينا لحظات ضعف وبتمر فينا لحظات احتلال ولحظات تسلب فيها الأوطان، تقتل فيها النفوس، أيوة صح بتمر فينا، لكن عناصر القوة موجودة. أول عنصر فينا القرآن الكريم، وطبعا خلال ما أحكي لك الآن العناصر وأبدأ أحكي فيهم واحدة واحدة، بدياك على طول بذكائك وفطنتك أنت يلي بشر فيك النبي عليه الصلاة والسلام وقال المؤمن كيس فطن، الآن راح أبدأ فيهم واحدة واحدة. لكن أنا بدي منك في خلال كلامي اتذكر أنه اللقاط اللي بحكي فيها ماذا صنع بها المستخربون اللي بسموهم بين قوسين مستعمرين، ماذا صنعوا عندما دخلوا لبلاد المسلمين. النقاط اللي راح أحكي فيها اتذكر دائما، بحكي النقطة واتذكر على طول ماذا فعل أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية وأعداء البشرية، ماذا صنعوا بهذه النقطة، لأنها نقطة قوة، مراكز قوة في عالمنا الإسلامي. أولها القرآن الكريم، ولما أقول القرآن الكريم لا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض يلغي القرآن الكريم. لو جاء مين مكان على وجه الدنيا وقال يا بلد يا فلاني لن تصلكم المساعدات وما فيش قمح وما فيش دعم موازنة وما فيش نفط وما فيش وما فيش وما فيش حتى تسحبوا القرآن من أيدي الناس، مستحيل. طب إيش نعمل؟ القرآن الكريم ماذا صنع المستعمر؟ ماذا صنع أعداء الدين؟ خلى القرآن بين يدي المسلمين، خليه. لكن تعالوا نسرق من الشباب اعتزازهم بالقرآن، تعالوا نخطف من الشباب قراءة القرآن، خلي ابن المسلمين يتخرج من الجامعة ولا يتقن أن يقرأ صفحة في القرآن الكريم. أول نقطة القرآن الكريم، طول ما القرآن بين إيدينا سنبقى أمة حية. عشان هيك يوم من الأيام لازم تتذكر جلادستون ماذا فعل. جلادستون كان يوم من الأيام وزيرا لخارجية بريطانيا، وقف قدام مجلس العموم البريطاني ورفع القرآن بإيده وقال كلمة لازم نبقى نتذكر هاي الكلمة. قال لن تسيطروا على الشرق، الشرق اللي هو إحنا، لكن بلاش يقول مسلمين لأن المسلمين تستثير عواطف، خلينا شرق، خلينا جغرافيا، بلاش نحكي ديانات، لأن إذا قلنا دين بيصير دين قبال دين، حتى السكرانين من المسلمين راح يوقفوا مع الإسلام، حتى تاركين الصلاة من المسلمين راح يوقف مع الإسلام، خلينا نحكي جغرافيا، الناس بتسكت. لن تسيطروا على الشرق ما دام هذا الكتاب بين أيديهم، طول ما فيهم قرآن مش راح نقدر لهم. طب والحل؟ نسحب القرآن من المكتبات ومن البيوت، بنقدرش نعملها. طب إيش الحل؟ خلي القرآن صورة، خلي القرآن للبركة، خلي القرآن على تابلو السيارة من قدام، تضرب الشمس لما تسطح الجلد عشان يدفع الحادث عني، خلي القرآن زين في البيت يتعلق بشنطة حلوة عشان يدفع عنا الشر والعين، خلي القرآن تنقرأ فيه على الجنائز والمقابر، خلي القرآن للجماعة الدرويش اللي بفهموش، خلي القرآن، وخلي القرآن صار شكل. إحنا يا شباب المسلمين يا بنات المسلمين، طول ما القرآن بين إيدينا، وطول ما وجد شباب حريصين على القرآن وغيورين على القرآن، وطول ما في بنات تعتز بقرآنها وبمصحفها وبكتاب الله عز وجل، هي أول عنصر قوة في مجتمعنا. ما دام القرآن موجود وسيبقى موجود بفضل من الله عز وجل أولا، وبعدين بهمتكم اللي قاعدين قدامي، بهمتكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله نصره، بس لما ربنا نصر النبي حكى له آية في القرآن عشان إحنا نقرأه ونتعلم منها، قال هو الذي أيدك بنصره، وبس لا، وبالمؤمنين. النصر من الله صح، لكن الله أوجد حول النبي جماعة يعتزوا بدينهم، أنت واحد من اللي بيعتزوا بدينهم، وأنت واحد من اللي بيعتزوا بدينهم. القرآن الكريم هي أول واحدة، عشان هيك المستعمر بيحاول. فنصيحتي لك أنت يا أب، نصيحتي لك يا أم، نصيحتي لك يا شاب مسلم، ونصيحتي لك يا بنت يا مسلمة، نصيحتي لكم جميعا، تعلموا القرآن في بيوتكم، في دور القرآن، في دور التحفيظ. اجعل عندك يوم الأيام تقعد أنت وأولادك كل واحد يقرأ صفحة، خليها يوم الجمعة كل واحد يقرأ صفحة، تتأكد أن القرآن وصل لأولادك، وستبقى رسالة القرآن قائمة، وسيبقى حديث القرآن قائم، وسيبقى عزة القرآن موجود. يا أخوانا المسلمين، يا شباب المسلمين، يا بنات الإسلام، ويا نساء الإسلام، ويا أمهات المسلمين، دينك في خطر من أن القرآن الكريم يعزل جانبا عن حياة المسلمين. ولو قدر المستعمر يوصل للنتيجة التي يريد، أنه يخلي القرآن على جنب، بتلاقي شباب المسلمين بيفتح كتاب انجليزي وبيقرأ ويتفاخر أنه يتقن لغة، وأيوة كويس، وأنا بدي إياك تتقن لغة غير لغة العرب وتتخاطب مع الناس وتبلغ الدعوة للآخرين. صحيح لازم تتقن اللغات، لكن أنا بتكلم عن شباب يتقنون اللغة الأجنبية، تقول له افتح قرآن بيعرفش، افتح المصحف عشان تقرأ بيعرفش. شوف حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى واحد من أصحابه وقال اقرأ علي، تعال سمع لي قرآن، فقال يا رسول الله عليك أقرأ وعليك أنزل، القرآن نزل عليك، إحنا بدنا نسمع منك. لكن نظرة نبينا عليه الصلاة والسلام أبعد من نظرة الصحابي، قال إني أحب أن أسمعه من غيري عشان أعرف إنه الدعوة وصلت، لأنه يوم الأيام راح أموت، ويوم الأيام سألتحق بالرفيق الأعلى، ودي أموت وأنا مطمئن إنه في وراي شباب قرأوا القرآن صح، وفي وراي شباب حملوا القرآن صح. أول عنصر قوة في مجتمعك المسلم القرآن الكريم، بمقدار قربك من القرآن بمقدار التزامك حتى بالقراءة. يمكن في آيات ما تقدرش تطبقها، مو يا أخواننا ممكن واحد واقع في معصية، الله عز وجل حرم الربا في القرآن الكريم، ويمكن تكون قاعد قدامي أنت ماكل ربا، أنا بعرف قد نقع في الخطأ، لكن الخطأ إياك يكون حاجز بينك وبين كتاب الله عز وجل. مش يمكن التلفزيون اللي أنت شايفني فيه الآن أنت ماخذه بقرض ربوي؟ مش يمكن البيت اللي ساكن فيه أنت الآن وتصلي وتصوم وتعبد الله فيه مش ماخذه ممكن بقرض ربوي؟ أيوة ممكن، لكن وجود هذا الذنب في حياتك لا يعزلك عن القرآن، وجود مشاكل دينية في حياتك أوعي بعدك عن القرآن الكريم. القرآن، القرآن المستعمرين، كل المستعمرين أول ما دخلوا لبلاد المسلمين عزلوا القرآن، حطوا القرآن على جنب وأعطوك حصة قرآن واحدة طول الأسبوع عشان ابن المسلمين يتخرج وهو ينظر إلى أن الكتاب القرآن كتاب قديم أو لا يستطيع أن يقرأ فيه. لازم تغطوا النقص الحاصل في عقول أبنائنا وبناتنا، لازم نعمل مقرأة قرآن ونعمل دور قرآن وتحفيظ قرآن، حتى لو ابنك أو ابنك يحتاج إلى نوع من الدعم والتشجيع أعطيه، أعطيه فلوس، أعطيه أي مغريات عشان يروح على دار القرآن، عشان بكرة لما تأتي ساعة الوفاة وانت محفظ حديث اقرؤوها على موتاكم عن سورة ياسين، اتأكد انك لما تموت ابنك بيقدر يقرأ عليك سورة ياسين ولا ما بيقدر. اسمع سورة ياسين من ابنك وانت عايش. ولو كنت انت يا أب أو انت يا أم لا تتقن سورة ياسين، المشايخ كثر، العلماء كثر، دور القرآن كثيرة، محافظ القرآن كثيرة. أبعث ولدك وابعث بنتك تقرأ سورة ياسين وتتعلم سورة ياسين، عشان بكرة أنا وإنت وكلنا راح نموت. ما هو الموت على الكل، ما فيش واحد منا معصوم. المعصوم منا عن الموت أو معه يعني كفالة أنه لن يموت يرفع إيده، ما فيش واحد فينا، كلنا رايحين نموت. اتأكد إنه ابنك بيقدر يقرأ عليك سورة ياسين. بلاش بكرة الجنازة موجودة في المسجد، جنازتك أو جنازتي أو جنازة الأم أو الأب أو الإبن، كل واحد، بلاش بكرة تكون الجنازة يصلى عليها في المسجد وابنك ماسك سيجارة وواقف على باب الجامع برا بيستنوا فيك لما يطلعوك عشان يودوك على المقبر ويدفنك. بلاش يكون ابنك بهالمنظر، لأنه منظر والله أنه يحرق القلوب، ومنظر والله تقشعر له الأبدان. بس بنرجع بنقول ما هو الأب كان مقصر والأم كانت مقصرة. يا أخوان، أول عنصر قوة فينا القرآن الكريم. حافظ على قرآنك، امسك بقرآنك، حاول دائما وأبدا خلي القرآن عندك موجود في البيت، مش عشان الزينة. احنا مع الأسف صرنا نعمل مصاحف مصدف وعليه ذهب وعليه فضة، ونهدي لبعضنا البعض هدايا قرآن كريم عبارة عن هدية. ما تخليش القرآن هدية وبس. لو كان عندك حتى في البيت أكثر من نسخة من القرآن الكريم، اقرأ في كل النسخ عشان ما تنطبقش عليك الآية التي أدونها الله في القرآن الكريم. وقال الرسول يا رب، في القرآن وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خصمك النبي وإنت مشتكى عليك والله هو الحكم، يا ترى الحكم القضائي راح يصدر لمصلحة مين؟ النبي يشتكى عليك والله سيحكم إنك اتخذت القرآن، أيوة اتخذت يعني عندي في البيت، لكنك اتخذته مهجورا، اتخذته زينة وعشان تدفع العين وعشان تعالج واحد مريض وعلشان. لكن القرآن ما نزلش بس عشان هاي الحكايات، مع أنه موجود أن القرآن شفاء وننزل منه الشفاء، يتنزل من القرآن ما هو شفاء، ولكن القرآن لم يتنزل فقط عشان نعالج المسحور والمجنون أبدا. اقرأ القرآن. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، ومنحكي في ديننا عن عناصر البقاء لهذا المجتمع المسلم. أنا بدي أعطيك شحنة أمل ودافع أمل، إنه مهما كان خوفك على الدين، لكن لتعلم أن الله عز وجل وضع لنا في مجتمعاتنا وفي طريقنا في الدنيا وضع لنا جبال ثابتة لن تزول، وهذه الجبال مهمتها بأمر من الله تحفظ علينا الدين، أولها القرآن الكريم. طيب والثاني؟ الثاني العلماء، المشايخ، علماء الدين، مشايخنا الذين يدلوننا على الله، الذين يدعوننا إلى الله عز وجل. وبرضو هاي المشكلة مع المستعمر. يا أخواننا المستعمرين لما دخلوا على بلاد المسلمين ما بيقدر يقول طلع الدين وأهجر الإسلام وبلاش من القرآن وبلاش من الكعبة والمشرف والعمرة والحج، ما بيقدرش يحكيها، لأنه لو واحد تكلم على الإسلام وجاء مباشرة في الإسلام وصدم بالإسلام كل المسلمين سيثورون عليه. أنتوا شفتوا الدنمارك لما أساءت لنفسها وأثبتت جاهلها بالنبي عليه الصلاة والسلام كل العالم الإسلامي. لكن سؤال، هو كل اللي كانوا طالعين مظاهرات واحتجوا كلهم بيصلوا؟ لا. كلهم ما بكلوش ربا؟ لا. كلهم لا يرتشوا؟ في عندهم معاصي، كلهم عندهم معاصي، لكن الشغلة لما وصلت لعند النبي ما فيش حد بيسكت، حتى اللي بيسكر وحتى اللي بيخمر وحتى الذي يقع في المعاصي، نبينا ما فيش حد يتكلم، حتى لو كنا نقع في المعاصي بيننا وبين الله عز وجل، لكن واحد يجي في نبي؟ أبدا لا يمكن. علشان هيك المستعمرين لما دخلوا على بلاد المسلمين بيقدروش يجوا في الإسلام، وبحثوا ودوروا في الإسلام وبذلوا أموال وأنفس وبذلوا مكتبات وعلماء واستأجروا واسترخصوا بعض أبناء المسلمين عشان يدلوهم على ثغرات في الإسلام، لكن ما لقيوش، ما فيش. دين الله كامل، طب إيش نعمل؟ هو دين الإسلام محفوظ بمين؟ الأوعية التي الدين يختبئ بداخلها أو الدين يحفظ بداخلها، هو مين معاء الدين؟ العلماء. طيب إحنا الدين مش قادرين نوصل له، طيب ما تيجي نلوث الوعاء تبع الدين. أعطيك عليها مثال، أنت عطشان وميت عطش وجاب لك واحد كاسة مي لكن كلها مطبعة وقرف وعليها بقايا أكل، المي من جوا ماء زلال لو فحصته مخبريا 100 على 100، لكن الوعاء الكاسة اللي محطوط فيها المي وسخة مطبعة عليها بقايا أكل وعليها بقايا شفاه وعليها بقايا إيدين وعليها أثر ذبان وعليها أثر وكذا، بيظل لك نفس تشرب من المي؟ لا، مع أنه المي نظيفة. المستعمرين عملوا نفس الطريقة. الإسلام بيقدروش يوصلوا له، الإسلام دين زلال. طيب إيش نعمل؟ تعالوا على أوعية الدين، على الجماعة اللي لما بتشوفهم تتذكر الإسلام. ويوم الأيام على فكرة سيدنا موسى عليه السلام سأل الله عز وجل فقال يا رب من هم أهلك وخاصتك؟ إحنا كل واحد له عشيرته جماعته، أنت يا رب مين جماعتك؟ فقال الله عز وجل يا موسى أهلي وخاصتي الذين إذا رؤوا ذكرت. أول ما بتشوفه تتذكر الله، أول ما بتشوفه تتذكر الله. أهلي وخاصتي الذين إذا رؤوا ذكرت وإذا ذكرت تذكرتموهم. ولما تقول لا إله إلا الله بتتذكر المسجد والشيخ والمفتي والعالم والداعية، أيوة هذول أهل الله عز وجل. المستعمرين جاءوا إلى علماء المسلمين أوعية الدين وبدأوا يشوهوا صورتهم أمام الناس، عشان الناس مش راح تمل الدين لكن الناس راح تقرف من أوعية الدين فيبتعدون عن الإسلام. عرفت وين خطة المستعمر؟ عرفت المستعمر شو عمل؟ علشان هيك تطلع أنت أحيانا في بعض المسلسلات، مع الأسف مع الأسف، بعض مسلسلات العربية وتطلع على صورة المأذون اللي لابس عمامة ولابس لبس العلماء، كيف يقدم لنا؟ يقدم بصورة هزيلة، يقدم بصورة رخيصة، يقدم إنه عينه على الفلوس وعينه على الفلان وعينه على كذا وعينه على كذا. مش هيك بيقدموهم؟ عشان عقلك الباطن يتركز فيه بإنه العلماء اللي هم الإسلام هاي قيمتهم. لكن أنا بدي أقول لك كلمة، يوم من الأيام اختلف العلماء مع الأمراء في القاهرة في أعظم حاضرة للعالم الإسلامي، اختلف العز بن عبد السلام مع قطز، وكان هذا أمير وهذا عالم، وبعدين رفض الأمير أن يأخذ بفتوى العالم، فالعالم شو عمل؟ حمل مكتبته على دابة أجلكم الله جميعا وخرج من القاهرة، وخرج شعب القاهرة كله وراء العالم. فجاءت الأخبار للأمراء أنتم بتحكموا على مين؟ ما ظلش رعية ولا باقي شعب، ما فيش حد تحكموه، الشعب كله طلع وراء العالم. واضطر الأمراء أن ينفذوا وصية وفتوة العلماء. إحنا هيك كان علمانا يقودوا المعارك، يسيروا في الركب، يسيروا في المقدمة، يستشارون فيشيرون بالحق لأنهم يحكمون بما أنزل الله عز وجل. جاء المستعمر لقى أن العالم العربي والعالم المسلم ملتفين حوالين علمائهم. طيب شو نعمل؟ تعالوا نفصل بين العلماء وبين الرعية، تعالوا نخلي العلماء بس محصورين جوا الجامع، ونقدمهم على وسائل الإعلام وشاشات التلفزيون بصورة رخيصة وصورة مبهدلة وصورة خربانة، علشان الناس تنفر بنفوسها من العلماء عشان يبعدوا عن الدين. لأنه أول ما تبعد عن العلماء ما فيش حد راح يقول لك قال الله وقال رسول الله، فأنت أصبح بينك وبين الإسلام حاجزا. شو هو الحاجز؟ صورة العلماء في بالك. عشان هيك يا أخواننا علماء الإسلام يجب أولا أن لا تذكر عيوبهم، وأنا مرة قلت لكم ثلاثة لا تذكر معايبهم، ثلاثة لا تذكر معايبهم، لا نذكر معايب الحرمين أهل الحرمين، ولا نذكر معايب أهل البيت، أهل البيت يخطئون، والثالث لا نذكر معايب العلماء. العلماء يخطئون، ما هم بشر، لا هم بشر. لا تصدق إشاعة على عالم بل أستر، وقد يكون هذا الإنسان وقع في الذنب فعلا لأنه بشر بالنهاية، هو ليس نبيا ولا ملائكة، هو يقع في الذنب، هو يحتاج احتياجات بشرية، يحتاج إلى المال ويحتاج إلى التجارة ويحتاج إلى الإيجار، يحتاج زي أي إنسان يحتاج. لكن أحيانا في خضم الحياة قد يخطئ، قد يخطئ. لو شفت واحد من المشايخ ولا الدعاء ولا العلماء طالع من بنك، اوعى تقول اخذ قرض ربوي، مش يمكن جاي يدفع فاتوره؟ لماذا لا تحسن الظن؟ لماذا لا نحسن الظن بعلمائنا؟ عشان هيك يا أخوانا إذا أعززنا علماءنا أعزنا الله. طول ما بتعز العلماء يعزك الله. يوم من الأيام سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عم النبي ومن العباد إلى الأربعة، العباد الأربعة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، العباد إلى الأربعة. أنت عارف يعني العباد الأربعة؟ من أعلم علماء المسلمين وأكبر علماء المسلمين، لكن عمره ما وصلش 17. فيوم من الأيام وإذا بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصافح عبد الله بن عباس، فهجم سيدنا عمر على إيد عبد الله. سيدنا عمر كبير وعبد الله بن عباس عمره 17 سنة، فهجم سيدنا عمر على يد عبد الله فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. يا سلام على سيدنا عمر، مع أنه سيدنا عمر من كبار المجتهدين، بس سيدنا عمر بده يبعث رسالة للي حوالينه أن العلماء أعزوا علماءكم، أعزوا دعاة الله فيكم. فهجم على إيده باسها، فعلى طول سيدنا عبد الله، شوف العالم، على طول سيدنا عبد الله بن عباس هجم على إيد عمر وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأمرائنا. أنت بتبوس على إيدي لأني عالم وأنا بقدرك أنت صلى الله عليه وسلم. العلماء، عشان هيك القرآن الكريم، عناصر قوتنا القرآن الكريم والعلماء، كل الصور التي تنشر عن علمائنا والإشاعات إياك أن تصدق واحدة منها، العلماء. والعنصر الثالث الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. أول ما دخلوا بلاد المستعمرين لبلاد المسلمين رفعوا الأحكام الشرعية. شفت الفقر، شفت الزنا، شفت السرقة. ما هو لو كان في أحكام إسلامية، وأنا لا أقصد الأحكام الإسلامية تقطع إيدين أبدا، بتتذكروا لما حكينا إحنا في محاضرة السرقة إنه مش بنقطع إيد أي واحد أبدا. الأحكام الإسلامية أن تأخذ الزكاة من الأغنياء فتعطيها للفقراء. الأحكام الإسلامية بتضمن لك أربع شغلات: من كان لنا عاملا عنده دخل وليس له ركوبة فليتخذ له ركوبة، من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا، من كان لنا عاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة. هاي الأحكام الإسلامية هون بتوفر لك، عندك راتبك وعندك سيارتك وعندك بيتك وعندك زوجة. هاي الأحكام الإسلامية بحكي عنها. الناس أول ما تقول أحكام إسلامية بدأ تطبيق الحكم الإسلامي على طول، بيخافوا على إيديهم. أبدا، الشرع الإسلامي لم يأتي ليقطع الأيدي ولا ليجلد الظهور، ولكن الشرع الإسلامي جاء ليخرجنا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الشرع الإسلامي جاء عشان يطلعنا من أن نعبد بعضنا البعض، عن الظلم والقسوة. أنتم مش تسمعوا كثير عن مؤسسات خاصة ومدارس خاصة وشركات خاصة تمص دماء الموظفين، مش بتسمعوا فيهم؟ إجا الإسلام يقول أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. شوف العدالة. إجا الإسلام يقول إخوانكم، عن الموظفين واللي بيشتغلوا معك، إخوانكم خولكم خدامكم، جعلهم الله تحت أيديكم ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم. طب والحل؟ فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تحملوهم فوق ما يطيقون. فإذا حملتموهم، إذا كان ولابد أنت بدك تشغلوا شغلة يعني ثقيلة، فإذا حملتموهم فأعينوهم. عشان هيك سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يوم من الأيام، هو اللي روانا الحديث سيدنا أبو الدرداء، وسبب روايته للحديث إنه واحد لقيه يمشي هو والعبد. العبد زمان كان شغلة شائعة، كان ماشي هو والعبد، فسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه نفس القماش اللي لابسه ملبسه للعبد اللي جنبه، فواحد أخذه على الجنب قال له أبو الدرداء أنت تلبس كما يلبس الخادم، أنت والخدام لابسين زي بعض، أنت وعبدك زي بعض. قال له نعم، فإن حبيبي صلى الله عليه وسلم، شوف حبيبي، الحب فيه اتباع، فإن حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول ألبسوهم مما تلبسون. عشان هيك لما إجا المستعمر أبعد القرآن وبعد العلماء، والأمر الثالث رفع الأحكام الشرعية. صرنا نسمع بالدين سمعة، صرنا الآن عايشين نتكلم بإسلام نظري. زي ما كان النبي عايش في مكة، لما كان النبي عايش في مكة فما آمن معه إلا قليل، لأنه كان إسلامه نظري، يحكي عن الصدق، يحكي عن الأمانة، يحثهم على صلة الأرحام، يأمرهم برفع الظلم، لكن كله محاضرات وكلام وكلام وكلام. فلما حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى المدينة المنورة أنزل الله قوله تبارك وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تخيل الأفواج، يعني تخيل كانوا أيام مكة عبارة عن أنبوب مياه، لكن الآن نبعة ماء في دين الله أفواجا. طب السبب؟ صار الإسلام عملي. ما فيش داعي نقعد نحكي عن النظافة، تفرج بعينيك راح تشوف النظافة. ما فيش داعي نحكي عن الأمانة، روح تجول بأسواق المسلمين ستجد الأمانة. فلما الناس بدأت تعيش الإسلام أحبوا الإسلام. المستعمر أول ما دخل لبلاد المسلمين رفع الأحكام الشرعية عشان يصير الإسلام نظري. فأنا الآن بحكي لك عن الأمانة، لكن وين موجود الأمانة عشان ندور عليها ونلاقيها؟ عناصر القوة في المجتمع المسلم راح نكمل فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.